بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
هذا أيها الإخوة هو الشريط 84 من شرح رياض
الصالحين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. وقال: حديث حسن. باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما به الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بابان ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين. الأول الشماتة، والثاني الطعن في النسب. أما الشماتة فهو التعيير بالذم أو بالعمل أو بحادثة تقع على الإنسان أو ما أشبه ذلك، فيشيعها الإنسان ويبينها ويظهرها. وهذا محرم لأنه ينافي قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فإن الأخ لا يحب أن تظهر الشماتة في أخيه، وكذلك ينافي قوله تعالى: إن الذين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم ذكر المؤلف حديث واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. يعني أن الإنسان إذا عير أخاه في شيء فربما يرحم الله هذا المعير ويشفى من الشيء ويزول عنه، ثم يبتلى به الذي عيره. وهذا يقع كثيرا، ولهذا جاء في حديث آخر في صحته نظر لكنه موافق لهذا الحديث: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. فإياك وتعير المسلمين والشماتة فيه، فربما يرتفع عنهم ما شمتهم به ويحل فيه. أما الثاني وهو الطعن في النسب، فمعناه التعيير بالنسب أو أن ينفي نسبه. فمثل يقول في التعيير: أنت من القبيلة الفلانية التي لا تسرع العدو ولا تحوم الفقير، ويذكر فيها معاد. أو مثل يقول: أنت تدعي أنك من آل فلان ولست منهم، أنت ما فيك خير، هؤلاء القبيل لو كنت منهم لكان فيك خير أو ما أشبه ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني خصلتان يفعلهما الناس وهما من خصال الكفر: الطعن في النسب، والثاني النياحة على الميت. النياحة على الميت أن يبكي عليه النساء أو الرجال أيضا، لكن النساء أكثر، على شبه ما تنوح الحمامة، يعني يأتينا بالبكاء برنة معروفة، هذا حرام. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمع. ومن النياحة ما يفعله بعض الناس اليوم: يجتمعون في بيت الميت ويؤتى إليهم بالطعام، أو يسمعونهم الطعام ويجتمعون عليه، فإن هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمع. وهؤلاء نواح، لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع عند الميت الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام من النيران. وهو صحابي جليل معروف، فالصحابة يرون أن هذا من النياحة، ولهذا ينهى أهل الميت إذا مات الميت أن يفتحوا أبوابه للعزاء، لأن ذلك منكر وبدعة. فالصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، ثم هو فيه نوع من الاعتراض على قضاء الله وقدره. والواجب على الإنسان الرضا والتسليم، وأن يبقى بابه مغلقا، ومن أراد أن يعزيه يجده في السوق أو في المسجد رجلا. وأما النساء فلا حاجة إلى فتح الباب لهن واجتماعه. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النياحة من الكفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على النيه. ولا يغرن فعل الناس، كما فإن الله يقول وإن تطع أكثر أهل الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. فالمدار هو على عمل الناس، وأن هذه عادة، المدار على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وعمل الصحابة رضي الله عنهم. ما منهم أحد فتح بابه للمعزين أبدا، وما اجتمعوا على ذلك، بل كانوا يعدون هذا من النياحة ويبتعدون عنه أشد البعد، لأن النياحة كما سمعتم كفر، يعني من حصار الكفر. والثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن النائحة والمستمعة. والله أكبر.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الغدر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنه عن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء، لكل غادر لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند نفسه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الغدر. الغدر خيانة الإنسان في موضع الائتمان، بمعنى أن يأتمنك أحد في شيء ثم تغدر به، سواء أعطيته عهدا أم لم تعطه. وذلك لأن الذي ائتمنك اعتمد عليه ووثق بك، فإذا كنته فقد غدرت به. ثم استدل المؤلف على تحريم الغدر بوجود الوفاء، لأن الشيء يعرف بالرد. وجوب الوفاء ساق له المؤلف رحمه الله آيتين من كتاب الله. الآية الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني إيقوا بها وافية كاملة على حسب العقد الذي اتفقت مع صاحبك عليه. وهذا يشمل كل العقود، يشمل عقود البيع. فإذا بعت شيئا على أخيك فالواجب عليك أن تفي بالعقد. إن كان بينكما شرط فأوف، سواء كان عدميا أم وجوديا. فمثلا إذا بعت على أخيك بيتا واشترط عليه أن تسكنه لمدة سنة، فالواجب على المشتري أن يمكنك من هذا وأن لا يتعرض لك، لأنه شرط عليك أن يسكنه سنة، وهذا مقتضى العقد. بعت على أخيك شيئا واشترطت عليه أن يصبر بالعيب الذي فيه، يعني قلت فيه عيب فاصبر به، فيجب عليك أن توفي بذلك وأن لا ترده، وإذا رددته فلا حق لك، لكن يجب عليك من الأصل أن لا ترده. وها هنا مسألة يتخذها بعض الناس والعياذ بالله وهي حرام: يبيع الشيء ويعرف أن فيه عيب، ثم يقول المشتري: ترى ما بعت عليك إلا ما أمانة، واصبر بجميع العيوب. وهذا ما يعرف عندهم في حراج السيارات، حراج تحت المكرفون، تجد السمسار الذي هو الجلال تجده ينادي على صوت ويقول: ترى ما بعت عليك إلا الكفرات، ما بعت عليك إلا الكبوت، ما بعت عليك إلا كذا وكذا، وهو يعلم أن فيها العيب الفلاني، لكن لا يذكره خداعا والعياذ بالله، لأنه لو ذكره لنقصت قيمة. فإذا لم يذكره صار المشتري مترددا، يحتمل فيها عيب يحتمل ما فيها عيب، فيبذل فيها ثمنا أكثر مما لو علم بالعيب المعين. وهذا الذي باع على هذا الشرط ولو التزم المشتري لذلك، إذا كان فيها عيب حقيقة فإنه لا يفرغ منه يوم القيامة، سوف يطالب به ولا ينفعه هذا الشرط. الواجب إذا علمت في السلعة عيبا أن تبين توجيه العيب الفلاني. نعم، لو فرض أن الإنسان اشترى سيارة وبقت عنده يوما أو يومين ولم يعلم بها عيبا ولم يشترط عليه عيب، ثم أراد أن يسلم منها فقال: بعته عليك، بعت عليك هذا الذي أمامك، معيب ولا سليم؟ ما علم، فهذا لا بأس به. والمهم أن من علم العيب في السلعة يجب أن يبين، ومن لم يعلم فله أن يتفق على المشتري أنه لا رد له ولا يعود عليه بشيء، ولا بأس به. من الوفاء بالعقود ما يحصل بين الزوجين عند العقد، تشترط المرأة شروطا أو يشترط الزوج شروطا، فيجب على من يشترط عليه أن يوفي بالشرط، مثل أن تشترط عليه أن لا تسكن مع أهله، فيجب عليه أن يوفي، لأن بعض النساء لا يرغب أن يسكن مع أهل الزوج لكونه سمع عنهم أنهم نكد وأنهم أهل تشويش وأهل نميمة، فتقول: شرط أن لا تسكن مع أهلك، فيجب عليه أن يوفي بذلك، لأنه قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أو شرطت عليه أن لا يخرجها من بيته، مثلا هي ربت أولاد من زوج سابق وتزوجها رجل جديد، فقال: الشرط أن لا تخرجني من بيته، فيجب عليه وهو بهذا الشرط، وأن لا ينفذ عليه. لا يقول أنا ما أخرجت من بيته ولكن ينكد عليها حتى تمل وتتعب، هذا حرام، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. اشترطت عليه مهرا معينا، قال شرط أن تعطيني مهري مثل 10,000، يجب عليه أن يوفي ولا يماطل، لأنه مشروط عليه. ولكن لو اشترطت هي أو هو شرطا فاسدا فإنه لا يقبل، مثل لو اشترطت عليه قال الشرط أن تطلق زوجتك الأولى، فهذا الشرط لا يقبل ولا يقبل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها أو قال ما في حصتها، هذا شرط محرم لأنه عدوان على الغير فيكون باطلا ولا يجب الوفاء به، بل ولا يجب الالتزام به أصلا لأنه شرط فاسد. أما لو اشترطت أن لا يتزوج عليها وقبل فشرط صحيح، لأن ما في عدوان على أحد، فيه منع الزوج من أمر يجوز له باختياره، وهذا لا بأس لأن الزوج هو الذي أسقط حقه وليس فيه عدوان على أحد. فإذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فتزوج فلها أن تفسخ النكاح، رضي أم أبى، لأنه خالف الشرط. فالمهم أن الله أمر بالوفاء بالعقود في كل شيء، يجب أن تبني بالعقد في كل شيء، وأن لا تقول ولا تغدر ولا تكتم عيب ولا تكتم عيبا ولا تدلس. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الآية الثانية، والله أعلم. سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الغدر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب تحريم الغدر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه حصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عندت به يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري.
بسم
الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الغدر. وقد تقدم لنا معناه والكلام على الآية الأولى مما صدر به المؤلف الباب، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أما الآية الثانية فقال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أمر الله أن يوفي بالعهد، يعني إذا عهدت أحدا وقلت عليك عهد الله ألا أفعل كذا أو ألا أخبر بما أخبرتني به أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب عليك أن تفي بالعهد، لأن العهد سوف تسأل عنه يوم القيامة. ولهذا قال: إن العهد كان مسؤولا، أي مسؤولا عنه يوم القيامة. ثم ذكر أحاديث سبق لنا الكلام عليها، أي على شرطها، وأعظمها أنه ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء. اللواء ما يكون في الحرب مثل العلم، يرفع لكل غادر لواء تحت السن والعياذ بالله، أي تحت مقادته، ويرتفع هذا اللواء بقدر قدرته، إن كانت كبيرة صار رفيعا، وإن كانت صغيرة صار صغيرا، ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان والعياذ بالله. وفي هذا الحديث دليل على أن الغدر من كبائر الذنوب، لأن فيه هذا الوعيد الشديد. وفيه أيضا أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم، وأن ما ذكر من أن الإنسان يوم القيامة يدعى باسم أمه فيقال يا فلان ابن فلان فليس بالصحيح، بل إن الإنسان يدعى باسم أبيه كما يدعى به في الدنيا. وفي الحديث الأخير أيضا التنبيه على مسألة يفعلها كثير من الناس اليوم، وهم أنهم يستأجرون الأجراء ولا يعطونه أجرا. هذا الذي يفعل يستأجر الأجير ولا يعطيه أجره يكون الله عز وجل خصمه يوم القيامة، كما قال تعالى في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد بي ثم غدر، والثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه حتى لو كان ابنه أو أخاه الأصغر ثم باعه وأكل ثمنه فخصمه الله يوم القيامة. الثالث هذا رجل الذي استأجر أجيرا فاستوفى منه وقام الأجير بالعمل كاملا ثم لم يعطه أجرة. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم في العمال الذين يأتون بهم من الخارج، تجده يستأجر بأجرة معينة مثلا 100 ريال الشهر، ثم إذا جاء إلى هنا ما طل به وآداء ولم يوفي حقه، وربما يقول له: تريد أن تبقى هنا ب400 ريال وإلا تفرج. هذا والعياذ بالله يقول الله خصمه يوم القيامة، ويأخذ من حسناته يعطيه هذا العام، لأن قوله إما أن تعمل ب400 وإلا سفرت، هذا استأجره ب600 ولم يعطيه أجره، فيدخل في هذا الوعيد الشديد. وهؤلاء الذين يأتون بالعمال ولا يعطونهم أجورهم، أو يأتون بهم وليس عندهم شغل ولكن يسرقون في الأسواق ويقول: اذهب وما حصلت فلي نصفه، أو مثل يقول: اذهب وعليك في الشهر 300 ريال أو 400 ريال، كل هذا حرام والعياذ بالله ولا يحل له، وما أكلوه فإنه سحت، وكل جسد نبت على السحت كالنار أولاد. وهؤلاء الذين يأكلون أموال هؤلاء العمال المسحتين، هؤلاء لا تقبل لهم دعوة والعياذ بالله، يدعون الله فلا يستجيب لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب،
ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. وما يأكله هؤلاء من أجور هؤلاء العمال أو يظلمونهم به فإنهم يأكلونه شخصا نسأل الله العافية. فعلى الإنسان أن يتقي الله. أنا أعزم أنكم سوف تبلغون هذا إلى هؤلاء الظلمة والعياذ بالله الذين عاقبهم الله عقوبة عاجلة والعياذ بالله. ما هي العقوبة العاجلة؟ استمرار هذا العمل والاستمرار فيه والإصرار عليه، فإن الإصرار على الذنب عقوبة والعياذ بالله. إذا لم يمن الله على الإنسان بالتوبة من الذنب فاعلم أن استمراره في هذا الذنب عقوبة من الله له، لأنه لا يزداد لهذا الذنب من الله إلا بعدا، ولا تزداد زيادته إلا كثرة، ولا يزداد إيمانه إلا نقصا. فنسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق.
رحمه الله تعالى: باب النهي عن المن بالعطية ونحوها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والموفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم المن بالعطاء والصدقة ونحوها. وذلك أن الإنسان إذا أعطى أحدا من الناس عطاء إن كان صدقة فقد أعطاه لله عز وجل، وإن كان إحسانا فالإحسان مطلوب. فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يمن بالعطية فيقول: أنا أعطيتك كذا، أنا أعطيتك كذا، سواء قاله في مواجهته أو في غير مواجهته، مثل أن يقول بين الناس: أعطيت فلان كذا وأعطيت فلان كذا، يمن بذلك عليه. ثم استدل المؤلف لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فدل هذا على أن الإنسان إذا من فإن الصدقة تبطل ولا ثواب له فيها، وهو من كبائر الذنوب. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان والممسك سلعته بالحلف الكاذب. المسبل يعني الذي يجر إزاره أو قميصه أو مشلحه خيلا وتبخترا، فهذا له هذا العقاب الشديد: لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكي وله عذاب أليم. والمنان المنان بما أعطى، إذا أعطى أحدا شيئا صار يمن به. والمنفق سلعته بالحالف الكاذب، يعني الذي يحلف على السلعة حلفا كاذبا لأجل أن تبيع قيمتها، هذا أيضا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الافتخار والبغي. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم.
قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن الافتخار والبغي. الافتخار ان يتمسح الانسان بنفسه ويفتخر بما اعطاه الله تعالى من نعمه، سواء نعمه الولد او المال او العلم او الجاه او قوه البدن او ما اشبه ذلك. المهم ان يتمدح الانسان بما انعم الله عليه فخرا وعلوا على الناس. واما التحدث بنعمه الله على وجه اظهار نعمه الله على العبد مع التواضع فإن هذا لا بأس به، لقول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فقال: ولا فخر، يعني لا أفتخر بذلك وأزهو بنفسي. وأما البغي فهو العدوان على الغير، ان الانسان يعتدي على غيره اما على ماله او على بدنه او على اهله او على مقامه او ما اشبه ذلك. فالعدوان انواع كثيره، لكن يضمها كلها انه انتهاك لحرمه اخيه، وهذا ايضا محرم. ثم استدل المؤلف بقول الله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فنهى الله سبحانه وتعالى عباده أن يزكوا أنفسهم، يعني أن يمدحوها افتخارا على الخلق، فيقول مثلا لصاحبه: أنا أعلم منك، أنا أكثر منك طاعة، أنا أكثر منك مالا، وما أشبه ذلك. فهذا نسأل الله العافية تزكية للناس ونوع من الافتخار. ولا يعارض هذا قول الله تعالى: قد أفلح من زكاه، لأن من زكاها لا يعارضه قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها، وذلك لأن التزكية منهية عنها هو أن الإنسان يفتخر ويعلو ويزهو بما أعطاه الله تعالى من خير ومن عبادة ومن علم. وأما قد أفلح من زكاها فالمراد من سلك بها طريق الزكاة واجتنب طريق الردع، ولهذا قال: وقد خاب من زكاها. وهذه الآيات المشتبهات في القرآن يتخذ منها أهل الباطل حجة في التلبيس على الناس. يقول: انظر القرآن، تارة يقول: لا تزكوا أنفسكم وتارة يمدح من زكى نفسه. ولكن هؤلاء كما وصفهم الله تعالى هم الذين في قلوبهم زيغ نعوذ بالله، كما قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وإلا فالقرآن لا يمكن أبدا أن يكون فيه شيء متناقض، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما القرآن فلا اختلاف فيه. وقد أورد نافع بن الأزرق الخارجي المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما كثيرا من الآيات المتشابهات التي ظاهرها التعارض، وأجاب عنها رضي الله عنه في آيات متعددة ذكرها السيوطي في الإتقان في علوم القرآن. ثم استدل على تحريم البغي بقول الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. السبيل عن التبؤة واللوم والمذمة على هؤلاء الذين يظلمون الناس في أموالهم أو في أعراضهم أو في أنفسهم أو في أهليهم، هؤلاء هم الذين عليهم السبي والتبع. ويبغون في الأرض بغير حق، يعني يعتدون بغير حق. وإنما وصف الله تعالى بغير حق لأنه حقيقة ليس بحق، كل البغي فهو بغير حق. فالقيد هنا ليس للاحتراز بل هو لبيان الواقع، وهو أن كل شيء من البغي فإنه بغير حق. وهذا يرد في القرآن كثيرا أن تجد قيدا يبين الواقع وليس قيدا يخرج ما سواه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا ليس هناك رب لم يخلقنا ورب خلقنا، بل هو لبيان الواقع أن الرب هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا. فالحاصل أن الله تعالى بين أن السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق. ثم ذكر حديث عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن لا يبغي أحد على أحد. هذا الشاهد من الحديث. وهذا يدل على أن البغي أمر عظيم فيه عناية، إن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده أنه لا يبغي أحد على أحد، وأن الإنسان يتواضع لله عز وجل ويتواضع للحق. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب النهي عن الافتخار والبغي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم. باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تجابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ شانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبد، إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري. وعن أبي حراش حجرج بن أبي وعن أبي حراش حجرج بن أبي حجرج الأسلمي، ويقال الأسلم ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كفف دمه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد جاء بالإثم، وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود بإسناد الحسن.
أبو هريرة إذا قال الرجل أجرى شيء
قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها مرت علينا فيما سبق وشرحناها فلا نعود إليها، ولكن نتكلم على نبل مهمة. منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. هذا القول يكون على وجهين: الوجه الأول أن يقول هلك الناس يعني وقعوا في المعاصي وفسقوا، يريد بذلك أن يزكي نفسه وأن يقدح في غيره، فهذا هو أهلك الناس لأنه يحبط عمله وهو لا يشعر، كما في قصة الرجل الذي كان يمر برجل فاسق يعصي الله وكان ينصحه ولكنه بقي على ما هو عليه من السوء، فقال الرجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال هذا إعجابا بنفسه وتأليا على الله عز وجل. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحفظت عنه، لأنه قال ذلك افتخارا وإعجابا بنفسه واحتقارا لهذا الرجل واستبعادا لرحمة الله عز وجل. ومن الذي يتبع رحمة الله إلا جاهلا بالله عز وجل؟ قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهذا الذي يقول هلك الناس، ضاع الناس، شفق الناس وما أشبه ذلك، يريد بهذا أن يزكي نفسه وأن يقدح في غيره، فهو أهلك الناس، يعني أشدهم هلاكا والعياذ بالله. أما الأحاديث التي ذكرها المؤلف في تحريم الهجر فقد سبق لنا الكلام عليها مفصلا، وبينا أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 أيام، لكن فيما دون 3 له أن يهجره، ولا ينبغي أيضا، لكن له أن يهجره، لأن الإنسان ربما يكون بينه وبين أخيه شيء من وقفة الخواطر والشرف عليه فيهجر. هذا رخص له النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام فقط، وما وبعد ذلك لا بد أن يسلم. لكن إذا كان الهجر لمصلحة دينية، مثل أن يكون سببا لاستقامة المهجور وتركه المعصية، فإنه لا بأس بها، بل قد يكون واجبا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر سعد بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع الذين تخلفوا في غزوة تبوك. ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الغزوة جاء المنافقون يعتذرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويحلفون أنهم معذورون، فقال الله تعالى: فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم نجا ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يعملون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، حتى لو رضيت عنهم ما ينفع. أما هؤلاء الثلاثة فمن الله عليهم بالصدق، وصرحوا للرسول عليه الصلاة والسلام أنهم تخلفوا بلا عذر، وكان أشدهم كعب بن مالك رضي الله عنه، شاب جل، وكان عنده في تلك الغزوة راحلتان، يعني غني يستطيع أن يخرج في الغزو، لكن سولت له نفسه واتماه: أخرج غدا، أخرج غدا، أخرج غدا، حتى راح الوقت. ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام جاء كعب بن مالك وقال: يا رسول الله، لقد أوتيت جدلا استطيع الجادل وقاتل، ولو جلست عند رجل غيرك عرفت أن أتكلم، لكن والله لا أقول شيئا ترضى به عني اليوم يفرحني الله به غدا. شوف الإيمان، إيمان عجيب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، اذهب فسيقبل الله فيك وفي صاحبيك. ثم أمر الناس أن يهجروه، ما يكلمونه حتى أقربه، لا تكلمونه حتى أحسن الناس خلقا وأشدهم تحملا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كعب بن مالك: آتي وأسلم عليه ولا أدري أحرك شفتيه برد السلام، مع أنه أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. وكان إذا قمت أصلي لحرني بعينه، فإذا نظرت إليه أعرف. وبقوا على هذا الهجران 50 ليلة. كان كعب بن مالك رضي الله عنه يمر بحائط لأبي قتادة وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، فيسلم على ابن عمه ولا يرد على الإسلام. ابن عمه وأحب الناس إليه لكن لا يرد عليه السلام، طاعة لمن؟ لله ورسوله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما يرد عليه السلام. فبكى كعب بن مالك وقال: أنشدك الله، هل تعلم أني أبغض الله ورسوله؟ فسكت، فناشده فسكت، وفي النهاية قال: الله أعلم. ما جاءوا، قال: الله أعلم. فرجع. ثم ابتلي كعب بجلية عظيمة، أرسل إليه ملك غسان ورقة، قال: إنه بلغنا أن صاحبك قلاك، وإنك لست بدار مذلة ولا هوان، فالحق بنا نوازك، يعني تعلم منا نواسيك، نخليك مثلنا، وهو ملك يخليه ابن ملك. فقلت: هذا من البلاء. يقول كعب رضي الله عنه، فأخذ الورقة وذهب بها إلى التنور وفجر بها النار، احرقها خوفا من أن تسول له نفسه يوم من الأيام أن ينقاد لهذا الملك ويجب. وهذا من باب دفع المفسدة وسد الذرائع. لما تم لهم 40 ليلة، 40 ليلة لا يكلمهم الناس وقد هجروهم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن اعتزلوا نساء، فجاء الرسول إلى شعب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأة. قال: أطلقها أم ماذا؟ يعني هل اعتزلها فقط وهي في عصمتي او اطلقها؟ لو قال طلقها طلقها وليس عنده بشيء. قال: هكذا قال الرسول. فقال للمراه: الحق بأهلك. ذهبت الى اهلها وبقي 10 ليال على هذه الحال التي وصفها الله في كتاب العزيز: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني على سعتها ضاقت عليهم، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فرج الله عنه، أتاهم الفرج وتاب الله عليه. فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم توبتهم في الليل. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الصبح أخبر الصحابة بما أنزل الله عز وجل، فلما أخبرهم وكان كعب بن مالك رضي الله عنه لضيق الأرض عليه صار لا يستطيع أن يواجه الناس يصلي في بيته، فبينما هو في الليلة التي نزلت فيها التوبة يصلي في صف على صف بيوت بيت من بيوتهم، سمع صارخا أوفى على سلع جبل في مدينة معروف يقول: يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. هذه والله هي البشرى العظيمة، نسأل الله تعالى أن يتوب عليك، أبشر بتوبة الله عليك. فاستعار ثوبين من أصحابه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بفارس قد رسل فرسه ليبشر كعب بن مالك، المسألة فيه هيجة، ولكن الصوت صار أسرع منه. لما دخل المسجد وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وجه الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان بالأمر لا يرد عليه السلام ردا يسمعه، وإذا هو يتهلل مسرورا صلوات الله وسلامه عليه أن الله تاب عليه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا شاعر أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدت أمي، وأخبره بتوبة الله عليه. فقال: يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. فشكر الله له، فشكر الله على ذلك. فانظر ماذا حصل من هذا الضيق العظيم الذي بقوا فيه على صدقهم وإيمانهم، أنزل الله فيهم كتابا يتلى إلى يوم القيامة. قصتهم تتلى إلى يوم القيامة، يقرأها المسلمون في خلواتهم وفي تهجدهم وفي صلواتهم، ويتقربون إلى الله تعالى بتلاوة قصتهم، ولهم بكل حرف منها آية حسنة إذا قرأوه، من يحصل له هذه الفائدة؟ لكن هذه فائدة اللجوء إلى الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى لا يخلف من رجع. وفائدة الصدق. فالمهم أن هجر كعب بن مالك وصاحبيه كان فيه فائدة عظيمة، وهي أنهم لجأوا إلى الله وصدقوا الله وصدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتوا على إيمانه، فكان في هجرهم فائدة كبيرة. فإذا كان في هجر من فعل معصية بترك واجب أو فعل محرم فائدة، يهجر حتى تحقق الفائدة. وأما من كان هجره لا يفيد شيئا، بل لا يجد الأمر إلا شدة وإلا بعدا عن أهل الخير، فلا يهجر، لأن الشرع جاء بالمصالح ودفع المفاسد. فإذا علمنا أننا لو هجرنا هذا العاصي لم يزدد إلا شرا وكراهة لنا وكراهة الإمام عنا من الخير، فإننا لا نهجره، نسلم عليه ونرد عليه السلام، لأنه مؤمن وإن عصى الله، والمؤمن لا يهجر فوق ثلاث. هذا هو الحكم فيما يتعلق بالهجر. وفي النهاية يسوءني أن أجد المسلمين اليوم يمر بعضهم ببعض لا يسلم أحد مع الآخر، يتلاقيان يضرب كتف أحدهم كتف الآخر لا يسلم عليه والعياذ بالله، وكأنما مر بسيفة أو يهودي أو نصراني مع أنه أخوه. ومع هذا إذا سلم ماذا يستثني؟ 10 حسنات نقدا، إيمان، رسوخ إيمان، محبة، إلفة، دخوجا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أشهد السلام بينكم. فبين أن إفشاء السلام من أسباب المحبة، والمحبة من الإيمان، والإيمان سبب لدخول الجنة. فيؤسفنا جدا أن نرى المسلمين يلتقي بعضهم ببعض لا يسلم، بل ربما كان أخوين زميلين في الدراسة، سواء في دراسة المسجد أو دراسة الكلية أو المعهد أو المدارس الأخرى، لا يسلم بعضهم على بعض. إذن ما فائدة العلم؟ ما فائدة طلب العلم إذا لم يتربى طالب العلم بالتربية الحسنة التي دل عليها الكتاب والسنة وكان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما الفائدة من تعلمه؟ هو وجهل سواء، إن لم يكن الجاهل خيرا منه. ولهذا أحثكم على الشيء السلام لفوائده العظيمة، وهو لا يضر لأنه عمل لسان، واللسان لو يعمل من الصباح إلى الغروب ما كل ولا مل. فنسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والعصمة والتوبة، إنه على كل شيء قدير. لا، هذا ما يكفي. إذا سلمت عليه فقال هذا المرحبا ما يكفي، لا بد أن يقول عليكم السلام، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فبدأ بالأحسن ثم ذكر الكفاية أو ردوها. أما أهل وسهلا ما فيها، ما فيها دعاء، لكن السلام عليكم دعاء، فرد عليه بقولك عليكم السلام. هذا لا بأس به، إذا قال هلك الناس يعني يتوجع من عملهم وانحرافهم، هذا لا بأس به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد. قال أبو صالح: قلت لابن عمر فأربعة، قال: لا يضرك. ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الآداب التي حث عليها الإسلام ورغب فيها ما أشار إليه النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث، واستدل لذلك بقوله تعالى: إنما النجوى من الشيطان، يعني التناجي من الشيطان. وبين الله سبحانه وتعالى ماذا يريد الشيطان بهذه النجوى، قال: ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وكانوا إذا مر بهم المسلمون يأخذ بعضهم إلى بعض في التناجي، يعني في الكلام السر، يتناجون فيما بينهم لأجل أن يحزن المؤمنون، فيقولون: هؤلاء أرادوا بنا شرا، أو ما أشبه ذلك. وذلك أن أعداء المؤمنين من المنافقين والكافرين يحرصون دائما على ما يخزنه ويسوءه، لأن هذا هو ما يريده الشيطان من أعداء الله، أي يريد أن يحزن المؤمنين على كل حال به وبأوليائه. قال الله تعالى: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فمن توكل على الله واعتمد عليه فإنه لا يضره أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فهم يتنادون فيما بينهم لإحسان المؤمنين. ثم ذكر حديث ابن عمر بن مسعود رضي الله عنهما في هذا المعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنادى اثنان دون الثالث، يعني إذا كانوا ثلاثة فإنه لا يحل الاثنين أن يتناجيا دون الثالث، لأن الثالث أحسن، ليش ما ردوا لرأس، ليش ما كلمون، هذا إذا أحسن بهم الظن وربما يسيء بهم الظن، ربما يسيء بهم الظن، ولكن إذا أحسن بهم الظن قال: لماذا أنا ليس بقيمة يتناجيان دوني؟ فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ولا شك أن هذا من الآداب. فإن قال قائل: إذا كان بيني وبين صاحبي مسألة لا أحب أن أطلع عليها، مسألة خاصة، قل نفعل كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أدعو واحدا لتكونوا كم؟ أربعة، فيتناجى اثنان واثنان يتكلمان فيما بينهما، كما كان ابن عمر يقال رضي الله عنه، وكما دل عليه الحديث: حتى تختلط بالناس في ابن مسعود، حتى تختلطوا بالناس، فإذا اختلطنا بالناس زال مشكلة. ومن ذلك إن التناجى بين اثنين دون الثالث إذا كانوا ثلاثة واثنان يجدان لغة أجنبية والثالث لا يجيد، فجعل يتحدثان بلغتهما والثالث يسمع ولا يدري ما يقولان، هذا نفس الشيء، لأن ذلك يحزنه، لماذا تركان وصار يتحدثان وحدهما؟ أو ربما يسيء الظن بهما، مثل أن يتكلم واحد مع آخر في اللغة الإنجليزية والثالث لا يعرفها، فهذا كالمتناجيين، إذ أن رفع الصوت هنا لا يفيده شيئا فينهى عن ذلك. فإذا قال قائل: إذا كان له حاجة لشيء أخيه، قلنا يفعل كما فعل ابن عمر، وإذا لم يمكن وليس حوله مع أحد فإنهما يستأذنان منه، يقولان له: أتأذن لنا أن نتكلم؟ فإذا أذن لهما في ذلك فالحق له، وحينئذ لا يحزن ولا يهتم بالأمر. والله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تأديب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي. باب النهي عن تأديب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. متفق عليه. وعن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن، ما لنا قادم إلا واحدة لطمها أصغرنا. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعشقها. رواه مسلم. وفي رواية: سابع إخوة لي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، النهي عن تعذيب الحيوان والولد والوالد ومن لك ولايه عليه، فانه يحرم عليك ان تعذبهم بضرب او غيره الا لسبب شرعي. ثم استشهد بقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى أن قال: والصاحب بالجمع وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب بالجمع وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هؤلاء كلهم أصحاب الحقوق، بالوالدين إحسانا، وهم أعظم البشر حقا عليهم، الأم والأب، وبذي القربى واليتامى والمساكين. القربى القرابات من قبل الأم أو من قبل الأم أو من قبل الأب، واليتامى الصغار الذين مات آباؤهم، والمساكين والجار ذي القربى. المساكين هم الفقراء، والجار ذي القربى الجار القريب، والجار الجنب الجار البعيد، والصاحب بالجمع قيل هي الزوجة وقيل هو الصاحب في السفر، وابن السبيل المسافر الذي انقطع به السفر، وما ملكت أيمانكم. هذا الشاهد: ما ملكت أيمانكم من الأرقاء والبهائم، فإن الإنسان مأمور بالإحسان إليه. إن كانوا من بني آدم أرقاء يطعمهم مما يطعم، ويكسوهم مما يكتسي، وينزلهم المنازل اللائقة بهم، ولا يكلفهم ما لا يطيقون. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، الهرة القط حبستها، ولم تجعل عندها ماء ولم تجعل عندها طعاما حتى مات، فدخلت النار بسبب هذه الهرة وعذبت بها والعياذ بالله، مع أنها هرة لا تساوي شيئا، لكنها أساءت إليها هذه الإساءة، حبستها حتى ماتت نوعا. وفهم من هذا الحديث أنه لو جعلت عندها طعاما وشرابا يكفي فإن ذلك لا بأس به. ومن هذا الطيور التي تحبس في الأقفاص، إذا وضع الإنسان عندها الطعام والشراب والمقص عليها وحفظها من الحر والبرد فلا بأس. وأما إذا قصر وماتت بسبب تقصيره فإنه يعذب بها والعياذ بالله، كما عذبت هذه المرأة في الهرة التي حدثتها. فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان أن يحرص على ما ملك جميل من البهائم والآدميين أولى وأخرى لأنهم أحق بالإكرام. نعم. أما الحديث الثاني فهو أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بفتيان لقريش وقد جعلوا طائرا يرمون عليه أيهم أشد إصابة، فلما رأوا عبد الله بن عمر تفرقوا هربا منه ثم قال ما هذا فأخبروا فقال لعن الله من فعل هذا لعن الله من فعل هذا. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا. وهذا لأنه يتألم، إذ أن هذا يضربه مع جناحه وهذا يضربه مع صدره وهذا يضربه مع ظهره وهذا مع رأسه فيتأذى. فلهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. أما بعد الممات فقد معه لا يحس بشيء. وكذلك أيضا الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل الحيوان صبرا، ومعناه أن يحبس ثم يقتل، فإن هذا لا يجوز، وذلك لأنه إذا حبس كان مقدورا على ذبحه وتزكيته فلا يحل أن يرمى. ورميه إيلام له من وجه وإضاعة بماليته من وجه آخر. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي عن ابن مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالثوب فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. كنت أضرب غلاما لي بالثوب فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب. فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقل لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فسقط الصوت من يدي من هيبته. وفي رواية: فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم بهذه الروايات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. رواه مسلم. وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك فقال: والله لا أشره إلا أقصى شيء من الوجه. وأمر بحماره فكوي في جاعرتين، فهو أول من كوى الجاعرتين. رواه مسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ساق النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب النهي عن تعذيب الحيوان والرقيق والولد وغيره ممن يعذبهم الإنسان، وذلك أن المقصود بالتعذيب هو الإصلاح وليس المقصود بالتعذيب الإيلام والإيجاع. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضرب ما دام يمكن أن يتأدب الولد بدون الضرب، فإذا لم يتأدب الأدب إلا بالضرب فله أن يضرب، وإذا ضرب فإنه يضرب ضربا غير مبرر. واذكروا قول الله عز وجل في النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واغلبوهن، فجعل الضرب في المرتبة الثالثة. والمقصود من الضرب هو التعذيب، لا أن يصل إلى حد الإيلام والإيجاع. وذكر المؤلف أحاديث، منها حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه كان يضرب غلاما له فسمع صوتا من الخلف يقول: أبا مسعود، ولم يفقه ما يقول من شدة الغضب. فإذا الذي يتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا أبا مسعود، ألم تعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام؟ يعني تذكر قدرة الله عز وجل، فإنه أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. وإلى هذا يشير الله عز وجل في الآيات التي ذكرناها: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فلما رأى أنه النبي عليه الصلاة والسلام وذكره بهذه الموعظة العظيمة أن الله أقدر عليه من قدرته على هذا العصا، سقط العصا من يده هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعتق العصا. وهذا من حسن فهمه رضي الله عنه، لأن الله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. فبدل من أنه أتى إلى هذا العصا أحسن إليه بالعصا. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك في أن من ضرب عبدا أو لطما فإن كفارة ذلك أن يعشقه، لأن الحسنات يذهبن السيئات. ثم ذكر حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه في قصة المحبوسين بالخراج. المحبوسين بالخراج لهم الأنباط وسموا أنباطا لأنهم يستنبطون الماء أي يستخرجونه، وهم فلالوش في الشام عليهم خراج، وكأنهم لم يؤدوا، فعاقبهم الأمير هذه العقوبة العظيمة، جعلهم في الشمس في الحر الشديد وصب على رؤوسهم الزيت، لأن الزيت يشتد حرارته مع الشمس. وهذا عذاب عظيم مؤلم موجب. فدخل هشام رضي الله عنه إلى الأمير فأخبر، ففك الأمير أسره وأطلقه وفي هذا دليل على حسن سيرة السلف رضي الله عنهم في مناصحة الحكام، وأنهم يتقدمون إلى الحاكم وينصحونه، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإن لم يهتدي برئت ذمة الناصح وصارت المسؤولية على الحاكم. لكن الحكام الذين يخافون الله عز وجل إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخضعوا عليها صما وعميانا، اتعظ هذا الحاكم وأمر بإخلاقهم، فدل ذلك على أن التعذيب الذي يصل إلى هذا الحد أنه لا يجوز. وكذلك أيضا من الأحاديث التي ذكر المؤلف الوسم في الوجه، وسم الحيوانات في الوجه حرام من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلها. والوسم هو عبارة عن شج يكوى الحيوان ليكون علامة، ولهذا هو مشتق من السمة وهي العلامة، يتخذ أهل المواشي علامة لهم. كل قبيلة لها وسم معين، إما شرطتان أو شرطة مربعة أو دائرة أو هلال، المهم أن كل قبيلة لها وسم معين، والوسم هذا يحفظ الناس إذا وجدت ضالة يعني ضائعة، عرف الناس أنها لهؤلاء القبيلة فذكروها له. وكذلك أيضا هي قرينة في مسألة الدعوة، لو أن إنسانا وجد بهيمة عليها وسم في يد إنسان وادعى أنها له، فإن هذه قرينة تدل على صدق دعواه، يرجح بها دعوى المدعي، وهي من الأمور الثابتة بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم إذن الصدقة وكذلك الخلفاء من بعده. لكن الوجه لا يجوز أن يكون في الوجه، لأن الوجه لا يضرب ولا يوسف ولا يقبح، هو جمال البهيمة. أين يكون الوسم؟ يكون الوسم في الرقبة، يكون في العضد، يكون في الفخذ، يكون في أي موضع من الجسم إلا الوجه. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا رأى شيئا مما يلعن فاعله فقال اللهم لعن من فعل هذا فلا يسمع له. لو وجدنا بهيمة موسومة في الوجه وقلنا اللهم لعن من وسمها فلا بأس، لكن ما نقول فلان الإسلام واللهم لعن من وسمها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك إذا رأينا خدرا في الشارع يعني غائطا وجدنا في الشارع لنا أن نقول لعن الله من تغوطه هاهنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى، وجعلنا هداة مهتدين من عباده الصالحين المصلحين. أين الشيء النار العلامة النزالة لأن شيء يسير وفي مصلحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم التعذيب بالنار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرقها به؟ قلنا نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التحريم التعذيب بالنار، يعني أنه لا يحل للإنسان أن يعذب أحدا بالإحراق، لأنه يمكن التعذيب بدونه، ويمكن التعذيب بدونه، ويمكن إقامة الحدود بدون ذلك، فتكون الإحراق زيادة زيادة تعذيب لا حاجة له. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجالا في سرية وقال: إذا وجدتم فلانا وفلانا لرجلين سماهما فأحرقوهما بالنار. فاعتمد الصحابة ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أرادوا الخروج قال: كنت قلت كذا وكذا، ولكن لا يعذب بالنار إلا الله عز وجل، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. فنسق النبي صلى الله عليه وسلم أمره الأول بأمره الثاني، أمره الأول أن يحرق وأمره الثاني أن يقتل. فدل ذلك على أن الإنسان إذا استحق القتل فإنه لا يحرق بالنار، وإنما يقتل قتلا عاديا حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية. وكذلك الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى لحاجته فوجد الصحابة حمرة نوع من الطيور معها ولداه، فأخذ ولديها فجعلت تعرش يعني تحوم حولهم، كما هو العادة أن الطائر إذا أخذ أولاده جعل يعرف ويحوم ويصيح لفقد أولاده، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب البهائم رحمة لأولاده، حتى أن بهيمة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبها، وهذه من حكمة الله عز وجل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق ولدها له، فأطلقوا ولدها. ثم مر بقرية نمل قد أحرقت فقال: من أحرق هذا؟ قالوا: نحن يا رسول الله. قرية النمل يعني مجتمع النمل شهورها، أحرقوها بالنار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، فنهى عن ذلك. وعلى هذا فإذا كان عندك نمل فإنك لا تحرقها بالنار، وإنما تضع شيئا يطردها، مثل الجاز إذا صبيته على الجحر فإنه تنفر بإذن الله ولا فرق. وإذا لم يمكن إرجاعه وإذا لم يمكن اتقاء شرها إلا بمبيد يقتلها نهائيا يعني النمل، فلا بأس، لأن هذا دفع لأذاه. وإلا فإن النمل مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، لكن إذا آذى ولم ينجف إلا بالقتل فلا بأس بالقتل. والله موفق.
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.